بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالطائف بتسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاه المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وتقديم كل طريق يوصل الى الشرك. وقال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمن الله وبرحيم، فان تولى فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العالمين. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبرا يهودا، وصلوا علي فان صلاتكم تجري من حيث كنتم. قال ابو داود بإسناد الحسن ورواته ثقات. قال ابو الحسين رضي الله عنه انه راى رجلا يجيء الى زوجه كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيجعل فمها، وقال: الا يحدثكم حديث سمعته من أبي عن جد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبرا عندا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فان تسليمكم يبلغني ان كنتم. قال في المسجد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك. وهذا الباب عقده الشيخ رحمه الله في بيان صلاه المصطفى صلى الله عليه وسلم بجناب التوحيد، والابواب التي قبله ايضا هي في حمايه التوحيد، لكن الابواب التي قبله عامه، وما في هذا الباب امور خاصه، وإلا كل الأبواب السابقة من علو الصالحين وبناء المساجد على القبور والعلو في القبور، كل هذا من الوسائل المفضية إلى الشرك. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها سدا للطريق الموصل إلى الشرك. فهذه الأبواب كلها بموضوع واحد، ولا تعجبوا من كون الشيخ رحمه الله حرر هذه الابواب واحدا بعد واحد، لان هذه المساله عظيمه. والشرك انما حصل في هذه الامه بسبب فتنه القبور والعلو فيه، وبسبب العلو في الصالحين والعلو في الرسول صلى الله عليه وسلم. الشرك انما حصل في هذه الامه بسبب هذه الامور، منذ ان بنيت المساجد على القبور، ومنذ ان ظهر التصوف في هذه الامه، فالشرك يكثر ويتعالم في هذه الامه الا من رحم الله عز وجل. الامر خطير جدا، ولذلك كرر الشيخ رحمه الله في هذا الموضوع وعبد واعاد، لانه هو المرض الذي اصاب الامه، من أجل أن ينبه العلماء وينبه المسلمين على هذا الخطر الشديد ليقوموا بعلاجه والدعوة إلى التوحيد ونفي الشرك عن هذه الأمة، وإلا انفتك الناس عن هذا الأمر فإنه يتعاون. وبالتالي والنهاية نفس الجهل وتعتبر هذه الأمور من الدين، يعتبر هذه الأمور من الدين ويعتبر من نهى عنها من الخارجين عن الدين كما حسب. فالآن من ينكر هذه الأمور وينبه الناس على خطرها ويدعو إلى التوحيد ويرمونه بأنه متشدد وأنه خارج عن الأمة وأن الأمة عندهم من عباد القبور ومن أنكر عبادة القبور قال خارج عن الأمة هذا من قلب الخطائق والعياذ بالله. فالدين الذي جاءت به الرسل هو إخلاص العبادة لله عز وجل وهو الدين. أما عبادة القبور فهذا دين أبي جهل وهذه لهو ودين المشركين وليس هو دين الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولكن إذا ظهر الجهل وظهر اتباع الهوى حصل في الأمة ما حصل من جعل هذه الأمور الشركية هي الدين وجعل التوحيد هو الخروج عن الدين فلا حول ولا قوة إلا بالله. بعد ما جاءت حماية المصطفى المصطفى معناه المختار من الصفوة وهو الكوار أصله مصطفى بالتاء ثم أبدلت التاء طاعا فقال المصطفى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس يعني يختار وإنهم عندنا ومن المصطفين الأخيار. لما ذكر الرسل في سورة سعد قال وإنهم عندنا لمن المصطفين أي المختارين ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بل هو خيرهم وأفضلهم فهو المصطفى صلى الله عليه وسلم اختاره الله برسالته والقيام بدعوته على فترة من الرسل فهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. جناب التوحيد الجناب هو الجانب والجانب بمعنى واحد حسنايته صلى الله عليه وسلم حدود التوحيد من أن يدخل عليه الشرك بسبب وسائل الشرك التساهل بها. الرسول صلى الله عليه وسلم حمى حدود التوحيد حماية دميرة بحيث انه نهى عن كل سبب او وسيلة توصل الى الشرك. ولو كانت هذه الوسيلة في اصلها مشروعة كالصلاة صلاة مشروعة لكن اذا فعلت عند القبور فهي وسيلة الى الشرك. ولو حسنت نية فاعلها فالنية لا تبرر ولا تزكي العمل إذا كان يؤدي إلى محذور. الدعاء مشروع ولكن إذا دعا عند القدر فهذا ممنوع لأنه وسيلة إلى الشرك بهذا القدر. هذا حد الوسائل. الرسول نهى عن الدعاء عند القبور، نهى عن الصلاة عند القبور، نهى عن الدعاء عند القبور، نهى عن العكوف عند القبور، نهى عن اتخاذ القبور عيدا إلى غير ذلك. كل هذا من الوسائل التي تدعو إلى الشرك. هي ليست شركا في نفسها بل قد تكون مشروعة في الأصل ولكنها تؤدي إلى الشرك بالله عز وجل فلذلك منعها صلى الله عليه وسلم. قال وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. هذه الآية في آخر سورة التوبة وختام سورة التوبة. لقد جاءكم اللام هذه لام القسم تدل على قسم مقدر تقديره والله لقد جاءكم هذه اللام يسمونها اللام الموطئة بالقسم تدل على قسم قبلها إما مذكور وإما مقدر أي محذوف. وقد حرف تحقيق في هذا المثال جاءكم الخطاب للعرب، خطاب للعرب خاصة وهو للناس عامة هذا، لكن العرب خاصة لأن الرسول عربي ضعف بلسانه، فالمنة عليهم أعظم، المنة عليهم أعظم. لقد جاءكم أيها المسلمون عموما والعرب خصوصا رسولا، الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، هذا هو تعريف الرسول. وأما النبي فهو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، هذا التعريف المشهور عند أهل العلم، ويذكره المفسرون عند قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، في سورة الحج يذكرون هناك تعريف الرسول وتعريف النبي والفرق بينهما. وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه، وأشهرها كتاب النبوات، كتاب النبوات. الرسول هو من أوحي إليه بشرع، بخلاف النبي فإن النبي يبعث بشريعة من قبله، كان بني إسرائيل يبعثون بالدعوة إلى التوراة التي نزلت على عيسى عليه السلام، على موسى عليه السلام. وقد يوحى إلى النبي وحي خاص في بعض القضايا، لكن الغالب أنه يبعث بشريعة سابقة كان بني إسرائيل. أما الرسول فإنه يبعث بشريعة مستقلة، يبعث بشريعة مستقلة، ونوحي إليه بشرع وأمر بتبليغ. والمراد بالتبليغ هنا الجهاد والإلزام، أي أمر أن يلزم الناس، أن يلزم الناس باتباعه ويجاهدهم على ذلك. خلاف النبي فإنه يؤمر بالتبليغ بمعنى تعليم الناس، تعليم الناس وإفتائهم، هذا مأمور به حتى غير الأنبياء حتى العلماء، تبليغ الذي معناه تعليم والإفتاء وبيان الحلال والحرام والحق من الباطل، هذا مأمور به كل من عنده علم. إنما المراد بالتبليغ هنا التبليغ الخاص الذي هو الإلزام والجهاد على ذلك، هذا إنما يكون للرسول. أما النبي فإنه يؤمر بالتبليغ بمعنى أن يعلم الناس، ولم يؤمر بالإلزام والجهاد في الغالب إلا تبعا للرسول، إلا إذا أمر بالجهاد فهو تبع للرسول الذي هو على شريعته. هذا الفرق بينهما. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي من جنسكم من بني آدم ومن العرب، تعرفون لسانه ويخاطبكم بما تعرفون، كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فهذا من نعمة الله أن جعل هذا الرسول عربيا يتكلم معنا بلغتنا، ولم يجعله أعجميا لا نفهم ما يقول. لهذا يقول ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي. فمن رحمة الله أن جعل هذا الرسول يتكلم بلغتنا منا، ويتكلم بلغتنا، نعرف نسبه ونعرف لغته، ولم يكن أجنبيا لا نعرفه، أو يكون أعجميا لا نفهم لغته. هذا من تمام النعمة على هذه الأمة. ولم يكن من الملائكة من جنس آخر من غير بني آدم، بل هو من جنسنا ويتكلم بلغتنا، هذا من نعمة الله عز وجل. والقرآن الذي أنزل عليه أيضا بلغتنا بلسان عربي مبين، هذا من نعمة الله عز وجل. عزيز عليه ما عنتم، عزيز أي شاق، شاق عليه ما عنتم، العنت معناه التعب، معنى العنت هو التعب والمشقة، ومعناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشق عليه ما يشق على أمته، وكان يحب لهم التسهيل دائما. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يأتي بعض الأعمال ولكنه يتركها رحمة بأمته خشية أن يشق عليهم. ومن ذلك صلاة التراويح. صلاة التراويح فإنه صلاها لأصحابه ليالي من رمضان ثم تخلف عنهم في الليلة الثالثة أو الرابعة، فلما صلى الفجر بين لهم صلى الله عليه وسلم أنه لم يتخلف عنهم إلا خوف أن تفرض عليهم صلاة التراويح ثم يعجزون عنها. هذا من رحمته وشفقته بأمته. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فلم يمنعه من ذلك إلا خوف المشقة على أمته. وكان يحب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل ولكنه خشي المشقة على أمته عليه الصلاة والسلام. وهكذا كل أوامره صلى الله عليه وسلم يراعي فيها التيسير على الأمة وعدم المشقة، لا يحب لهم المشقة أبدا ويحب لهم دائما التيسير عليهم. ولذلك جاءت شريعته سمحة سهلة كما قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج ولكن يريد أن يطهركم. ولما ذكر الإفطار في رمضان للمسافر والمريض ذكر أنه شرع ذلك من أجل التسهيل، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه صفة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يحب التيسير لأمته ويكره المشقة عليها، عزيز عليه أي شاق عليه ما يعنفكم أي ما يشق عليكم. بالمؤمنين خاصة، رؤوف الرحيم، رؤوف الرحمة، رؤوف الرأفة، شدة هي شدة الشفقة، الرأفة هي شدة الشفقة، والرحمة رحيم يعني عظيم الرحمة لأمته صلى الله عليه وسلم. أما بالكفار فإنه كان شديدا على الكفار كما وصفه الله تعالى بذلك: والذين معه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وكما قال الله سبحانه وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، يعني رحمة للمؤمنين، أذلة على المؤمنين، نعم، أعزة على الكافرين، أعزة على الكافرين يعني يتصفون بالغلظة والشدة على الكافرين لأنهم أعداء لله وأعداء لرسوله فتناسبهم الشدة والغلظة. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة لأنهم كفار، لا تأخذكم بهم الرحمة والشفقة فلا تقاتلوهم بل قاتلوهم واقتلوهم ما داموا مصرين على الكفر، اقتلوا المشركين حين وجدتموهم، خذوهم اقتلوهم واقعدوا لهم كل مرتبة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. الكافر ليس له جزاء إلا القتل إذا أصر على الكفر، هذا في الدنيا، وأما في النار وأما في الآخرة فله النار والعياذ بالله، وهذا أشد من القتل، أشد من عقوبة الدنيا، لأنه عدو لله، عدو لرسوله، عدو لدينه، هلاك ناسب معه الرحمة والشفقة. ولهذا قال بالمؤمنين يعني لا بالكافرين رؤوف الرحيم. فهذه الآية الكريمة مناسبة إرادة الشيخ لها في هذا الباب أنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم متصفا بهذه الصفات التي هي أنه عربي يتكلم بلساننا ونفهم لغته، وأنه يشق عليه ما يشق علينا، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهل يليق به أن يترك، هل يليق بمن هذه صفاته أن يترك الأمة تقع في الشرك الذي يبعدها عن الله ويسبب لها دخول النار؟ هل يليق بمن هذه صفاته أن يتساهل في أمر الشرك؟ لا، لا يليق به صلى الله عليه وسلم أن يتساهل في أمر الشرك أو أن يتركه ولا يهتم بالتحذير منه، لأن هذا هو أعظم الخطر على الأمة، وهذا هو الذي يشق على الأمة. الشرك هو الذي يشق على الأمة، وإذا كان الشرك يشق على الأمة فهو يشق على الرسول صلى الله عليه وسلم، يشق على الأمة لأنه يفسد عليها حياتها ولا يجعل لها مستقبلا، لا يجعل لها مستقبلا عند الله عز وجل، لأن المشرك مستقبله النار، ليس له مستقبل إلا العذاب. فهل يليق بهذا الرسول الذي هذه صفاته أن يتساهل في أمر الشرك؟ لا، بل اللائق به أن يبالغ، أن يبالغ أشد المبالغة في حماية الأمة من الشرك، وقد فعل صلى الله عليه وسلم، فقد سد كل الطرق الموصلة إلى الشرك بالأحاديث التي سمعتم في الأبواب السابقة وفي هذا الباب. هذه الأحاديث تدل على شفقته ورحمته ورأفته بهذه الأمة. في ناس الآن يقولون لا تطرون الشرك ولا تطرون العقائد، لأن هذا نفر الناس وفرد الناس، خلنا كلنا على عقيدته، خلونا نجتمع ولا تفرقون لنا. يا سبحان الله، نخلي الشرك ولا نتكلم في أمر التوحيد من أجل أن نجمع الناس؟ أولا لا يمكن اجتماع الناس إلا على العقيدة الصحيحة أبدا، وثانيا ما الفائدة من الاجتماع على غير عقيدة؟ أنا ماذا يؤدي إليه؟ لا يؤدي إلى نتيجة أبدا. فلا بد من الاهتمام بالعقيدة، ولا بد من تخليصها من الشرك، ولا بد من بيان التوحيد حتى يحصل الاجتماع الصحيح على الدين. لا يجمع الناس إلا التوحيد، لا يحد الناس إلا كلمة لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقادا، هذا هو الذي يجمع الناس، الذي جمع العرب على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلهم أمة واحدة، هو الذي يجمعهم في آخر الزمان. أما بدون ذلك فلا يمكن الاجتماع مهما حاولت، فلا تتعبوا أنفسكم أبدا، هذا من الجهل أو من المغالطة هذا الكلام. التوحيد ليس هو الذي يفرق الناس، بل العكس، الذي يفرق الناس هو الشرك والعقائد الفاسدة والبدع، هذه اللي تفرق الناس. أما التوحيد والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي يوحد الناس كما وحدهم في أول الأمر، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها أبدا. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي حيث كنتم، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ثلاث كلمات قالها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. الأولى قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تعطلوا البيوت من ذكر الله ومن صلاة النافلة وتلاوة القرآن، لأنها إذا عطلت صارت مثل القبور. القبور ليس فيها عمل، القبور ليس فيها عمل، خاوية خالية، خفر مظلمة، إلا من نورها الله عليه بالإيمان الذي سبق له في الحياة الدنيا. فهذا فيه العناية بالبيوت، بيوت المسلمين، وأن تؤمر بذكر الله من تلاوة القرآن وصلاة النافلة والإكثار، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن تجعل النوافل كلها في البيوت، أما الفرائض فإنها تكون في المساجد، وذلك لعمارة البيوت، لأنها إذا أمرت بذكر الله ابتعدت عنها الشياطين، ونشأ أهل البيوت من النساء والذرية والساكنون فيها على طاعة الله، صارت هذه البيوت مدارس خير تخرج منها المسلم الموحد. أما إذا كانت هذه البيوت خالية من ذكر الله فإن أهلها يعيشون في الجهل ويعيشون في الغفلة ويصيرون مثل الموتى، يصيرون مثل الموتى. أما بالكم إذا خلت البيوت من ذكر الله وجلب إليها وسائل الشر في هذا الزمان، جلب إليها وسائل الشر، الأفلام، الخليعة، جلب إليها الدش الذي يستقبل محطات التلفزيون في العالم بما فيها من فساد وخلاعة ومجون وكفر وإلحاد وشرور عظيمة، كلها تدخل في هذا البيت بواسطة هذا القرص الشيطاني الذي نصب على سطحه أو في خرشه أو في جانبه. ما بالكم ما تكون هذه البيوت بيوت للشيطان، ما تكون مقابر فقط، وإنما تكون مآوي للشياطين والعياذ بالله، ويتخرج منها أشرار من الذرية والنساء، عدم الحياة، عدم الغيرة، حب الشر، الحرص على تنفيذ ما يرونه في هذه المبثوثات من الشرور وفساد الأخلاق، فساد الأمور، فيطبقون هذه الأمور التي يرونها ويشاهدونها، تؤثر على أخلاقهم وعلى عفتهم، تكاسلون عن الصلاة، بل يضيعون الصلاة بسببها، ويقولون هذا العالم المتحضر، شو هو العالم اللي يسوون؟ هذا هو الحياة وهذه الحضارة وهذه هي الرقي، احنا مشتغلين بأمور بعيدة عن الحياة وعن، فيقولون هذا شئتم أما بيتم، وأنتم السبب في هذا وأنتم المسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. الله قال لكم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أنتم ما وقيتم أنفسكم ولا وقيتم أهليكم من النار، بل جلبتم النار إلى بيوت. اتقوا الله يا من ابتليتم بهذه الآلة الخبيثة، أزيلوها عن بيوتكم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أمركم بالعناية بالبيوت لأن تعمروها بطاعة الله، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، الله أكبر، وقال إنها لا تطيقها البطلة، أي الشياطين لا تطيق سماع سورة البقرة. فتنبهوا لبيوتكم، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، هذا فيه العناية بالبيوت المسلمة، وأن لا تهمل ولا تجلب إليها وسائل الشر والتدمير الخلق، بل يعتنى فيها غاية الاعتناء، يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيها. ولا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، هذا كما أن فيه الحث على عمارة البيوت بذكر الله، فيه النهي عن الصلاة عند القبور، فيه النهي عن الصلاة عند القبور من مفهوم الحديث، لأن الذي لا يصلى عنده هو القبر، فالبيت الذي لا يصلى فيه نافلة ولا يقرأ فيه قرآن ولا يدعى فيه هذا صار مثل القبر، لأنه ممنوع من الصلاة عنده والدعاء عنده والعبادة عند القبر. فالحديث يدل بوضوح على منع الصلاة عند القبور ومنع الدعاء عند القبور. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا، العيد اسم لما يعود ويتكرر في اليوم أو في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة، اسم لما يعود ويتكرر في اليوم او الاسبوع او الشهر او السنة، ثم عيدا من العود وهو التكرر. والعيد ينقسم الى قسمين: عيد زماني وعيد مكاني. عيد زماني وعيد مكاني. فالعيد الزماني مثل عيد الفطر وعيد الاضحى، هذه اعياد الاسلام المشروعه. والعيد الزماني الممنوع والمحرم اعياد الموالد المحدثه المبتدعه، هذه من الاعياد الزمانيه المحرمه. واعياد الجاهليه التي كانوا يعملونها في الجاهليه، اعياد الخرف النوروز والمهرجان، اعياد الخرف هذه اعياد كفر. عيد الميلاد المسيحي، بل الميلاد النصراني، لا نقول المسيحي، برأ الله المسيح من هذا، وإنما هو العيد النصراني، عيد الميلاد النصراني، هذا من الأعياد الكفرية. ومثل كل عيد فعله بعض المسلمين أو المنتسبين للإسلام مما لم يشاه الله، كعيد المولد، المولد للرسول أو المولد للشيخ أو المولد للعظماء أو غير ذلك، كل هذه أعياد جاهلية، أعياد زمانية جاهلية كفرية لا يجوز عملها. والله شرع لنا عيدين: عيد الإضحى وعيد الفطر، وكل عيد من هذين العيدين بعد أداء ركن من أركان الإسلام. عيد الفطر بعد أداء ركن الصيام، وعيد الإضحى بعد أداء ركن الحج، الوقوف بعرفة، لأن الوقوف بعرفة هو الحج الأكبر، هو الوقوف بعرفة هو الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وما بعده من المناسك فهي تابعة له، فمن وقف بعرفة فقد أدى الركن الأعظم للحج ويتبعه بقية الأركان. أما من لم يقف بعرفة فقد فاته الحج، من لم يقف بعرفة في وقت الوقوف فاته الحج هذه السنة. فلا فائدة من الهيات لبقية الأركان، لا فائدة منه يرمي الجمار يبيت بمنى ويطوف طواف الإفاضة ويسعى إلى الصفا والمروة، كل هذا لا فائدة منه لأنه لم يأتي الأساس وهو الوقوف بعرفة. فجعل الله عيد الإضحى شكرا لله بعد أداء الركن الأعظم من أركان الحج، هذه أعياد الإسلام الزمانية. أما الأعياد المكانية فهي أيضا تنقسم إلى قسمين: أعياد شرعية وأعياد محرمة. الأعياد الشرعية هي اجتماع في المساجد، هذا عيد مكاني مشروع في اليوم والليلة خمس مرات، كذلك الاجتماع في الأسبوع لصلاة الجمعة، هذا عيد الأسبوع، والجمعة عيد الأسبوع، عيد مكاني. وكذلك من الأعياد المكانية المشاعر: منى وعرفة ومزدلفة التي يجتمع فيها المسلمون أيام الحج، هذه أعياد إسلامية مكانية. أما الأعياد المكانية المحرمة فهي الاجتماع عند القبر، سواء قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره، الاجتماع عند القبور والسفر إلى القبور والتردد على القبور من أجل الدعاء عندها والصلاة عندها، هذه من الأعياد المكانية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا أي مكانا للعبادة، تصلون عنده وتدعون عنده وتترددون عليه. هذا من حمايته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. ففيه شاهد للباب، فيه شاهد للباب، من حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ قبره عيدا اي مكانا مجتمع فيه للعبادة، لان العبادة لا تشرع عند القبور، لا قبر الرسل والانبياء ولا قبور غيرهم من الاولياء والصالحين ابدا، المقابر ليست محلا للعبادة. فمن تردد عليها وجلس عندها او وقف عندها للتبرك بها او للدعاء عندها او للصلاة عندها فقد اتخذها عيدا، قد اتخذها عيدا جاهليا، عيدا محرما. ولهذا جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، لانه نذر ان ينحر ابلا ببوانة اسم مكان، نذر على الرجل انه ينحر ابلا في مكان يسمى بوانة، هل ينفذ هذا النذر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها
وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ يعني مكان لاجتماعهم اجتماع أهل الجاهلية؟ قال لا. قال فأوف بنذرك، إنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم. الشاهد منه أنه قال هل فيها عيد من أعياده؟ يعني هل هذا المكان الذي خصصته هل كان الجاهليون يخصصونه؟ قال لا. فدل على أن تخصيص مكان للعبادة لم يخصصه الله ولا رسوله أنه من أعياد الجاهلية، لا يجوز أبدا. ومن ذلك القبور، تردد عليها والجلوس عندها من أجل التبرك بتربتها أو من أجل الدعاء عندها أو الصلاة عندها، كل هذا من اتخاذها عيدا، وهو وسيلة من وسائل الشرك. في الأول يجتمعون عندها يتعبدون لله، في النهاية يطلبون يصرفون العبادة للميت، يذبحون له وينذرون له ويطوفون بقبره وإلى آخره، كما هو واقع الآن عند الأضرحة. إلا لا يخفاكم وتسمعون عنه في البلاد الأخرى التي بليت بهذه الفكرة والعياذ بالله. ولم تجد من دعاة التوحيد من يقوم بنصيحة المسلمين عنها وعن والأمر بإزالتها. نرجو الله أن يهيئ للمسلمين من يقوم بإصلاح عقيدتهم وإزاحة هذه الفتنة العظيمة عنهم، كما من على هذه البلاد ولله الحمد بهذه الدعوة المباركة التي أزاحت عنها هذه الأوثان الجاهلية. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم وإخواننا المسلمين على هذا الدين، وأن يتم علينا هذه النعمة، وأن لا يجير قلوبنا بعد الهدانة. أن نحن معرضون للفتنة، لا نزكي أنفسنا ولا نأمن، لا نأمن نصاب مثل ما أصيب أولئك. إذا تساهلنا، إذا غفلنا، إذا تركنا الدعوة إلى الله، تركنا بيان التوحيد والتحرير من الشرك، دب إلينا ما وقع في البلاد المجاورة. لا لابد من الأخذ للحيطة والحزم. ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، هذا أمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، قد أمر الله بذلك في مختم كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أمرنا الله بالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكر سبحانه أنه هو وملائكته يصلون على النبي. صلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، صلاة من الملائكة الدعاء والاستغفار، ومن الآدميين كذلك. فالصلاة منا على الرسول معناها الدعاء، اللهم صل عليه، هذا دعاء دعا له صلى الله عليه وسلم، ندعو له، لأن الصلاة في اللغة معناها الدعاء، كما قال تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهنا يقول صلوا علي، هذا أمر يفيد الوجود. صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة ومتأكدة، وتجب في بعض المواضع، تجب صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في مواضع، تجب في خطبتين الجمعة والعيد والاستسقاء، تجب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطب، وكذلك تجب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد، التشهد الأخير من الصلاة، ركن من أركان الصلاة، وكذلك تجب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكره، عند ذكره صلى الله عليه وسلم. في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال: آمين آمين آمين، ثم أخبر الصحابة لماذا قال آمين آمين آمين، أنه جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام وقال له: يا محمد، من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار فأبعده الله بالآمين؟ قلت آمين. قال: ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يضرهما فمات فدخل النار فأبعده الله بالآمين؟ فقلت آمين. قال: ومن ذكرت عنده يا محمد فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله بالآمين؟ فقلت آمين. فدل على أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره واجبة، وكذلك تستحب في بقية الأحوال يستحب بقية الأحوال. وكلما أكثر الإنسان من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم كثر أجره، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وكلما أكثرت من الصلاة والسلام على الرسول زاد أجره. وهذا معناه أن الصلاة لا تختص عند قبر كما يقول بعض الجهال: صلوا علي حيث كنتم، في بر أو في بحر، قريبين أو بعيدين، بالمشرق أو بالمغرب. وليس للصلاة عند قبره خاصية، بل إذا قصد الإنسان القبر لأجل الصلاة عليه هذا منهي عنه، هذا منهي عنه. لكن إذا قصد قبره للسلام عليه فهذا مشروع. يصلي على الرسول إذا قدمت من سفر هذا مشروع. أما أن تقصد من أجل فجر أو فاجر تصلي وتسلم عليه وتقدم، هذا غير مشروع، لأنه مطلوب منك الصلاة والسلام عليه في أي مكان. فإن صلاتكم تبلغني، الله جل وعلا وصل بصلاة المصلين على الرسول من يبلغ الرسول إياه، من يبلغه إياه وهو في قبره صلى الله عليه وسلم. ففي أي مكان صليت عليه فإن صلاتك ستبلغه، ولو كنت في المشرق أو في المغرب. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى أنها تعرض عليه الصلاة ثم تعرض عليه الأعمال وهو في قبره صلى الله عليه وسلم. وهذا من أمور البرزخ التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ففي قال وعن علي بن حسين قال في حديث أبي هريرة رواه أبو داود بإسناد جيد بإسناد حسن، رواه أبو داود بإسناد حسن. الحسن هو ما دون الصحيح، وما دون الصحيح وفوق الضعيف، دون الصحيح وفوق الضعيف، هذا هو الحسن. ورواة الثقات، رواة الحديث الذين رواه ثقات، جمع ثقة. إذن يكون الحديث بهذا حديثا قويا يصلح للاحتجاج، لأنه رواه أبو داود بإسناد الحسن ورجاله كلهم ليس فيه واحد فيه كلام، فدل على قوة الحديث. هذا مقصود المؤلف من قوله بإسناد الحسن ورواته ثقة، أنه صالح للاحتجاج. قال عن الحسين بن علي، الحسين قال عن الحسين بن علي ابن الحسين قال عن علي بن الحسين، علي بن الحسين، علي بن الحسين هذا أحد أعلام التابعين، وهو علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، أبوه الحسين ابن علي بن أبي طالب، جده علي بن أبي طالب وجدته فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو جدته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بيت النبوة، أو من بيت النبوة، ويلقب بزين العابدين، وهو من كبار أئمة التابعين رضي الله تعالى عنه. عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يأتي إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما تعلمون قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته في حجرة عائشة، في هذه الحجرة وفي أحد الجدران فرجة يعني نقب في الجدار، في الجدار نقب أو فتحة في الجدار أو كوية في الجدار. رآها هذا الرجل فصار يتردد ويأتي ويدخل من هذه الفرجة ويدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه علي بن الحسين رحمه الله نهاه عن ذلك، قال له: لا تفعل هذا، لا تأتي إلى قبر الرسول ولا تدعو عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من إنكار المنكر، وأن الإنسان إذا رأى منكرا ولا سيما المنكر العظيم هو ما يؤدي إلى الشرك، لأن هذا المنكر يؤدي إلى الشرك، تردد على قبر الرسول والدعاء عنده هذا من وسائل الشرك، فيجب إنكاره. ولذلك أنكر علي بن قصير رضي الله عنه على هذا الرجل ونهى. ثم لم يكتفي بهذا بل بين الدليل والحجة على هذا الإنكار، فقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته عن أبي، يعني حسين رضي الله عنه، عن جدي يعني علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، سلسلة عظيمة، سلسلة سند عظيمة، علي بن حسين عن أبيه الحسين عن جده علي عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أحدثكم حديثا سمعته، هذا قال لفلان ولا عبد، سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عندي. هذا مثل ما في حديث أبي هريرة، عرفنا كيف اتخذ القبر عيد، لأنه يتردد عليه ويجتمع عنده من أجل الدعاء أو التبرك أو الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الصلاة عليه، لأن الصلاة مكانها في أي مكان من الأرض، ليس مكانها عند القبر. لا تتخذوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد عليه والدعاء عنده والجلوس عنده والوقوف عنده، هذا كله من اتخاذ عيدا، لأنه يؤدي إلى الغلو في قبره صلى الله عليه وسلم، ثم يؤدي إلى الشرك. ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، هذا عرفناه أيضا في حديث أبي هريرة. ثم قال: فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. هذا أيضا مثل حديث أبي هريرة أنه لا مزية للصلاة والسلام عليه عند قبر، وإنما في أي مكان صلى وسلم على الرسول فإن ذلك يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم بواسطة الله أعلم بها، الله أعلم بها، هل يبلغه ملك أو ماذا، الله أعلم، الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. فإن تسليمكم يبلغني، فهذا مثل حديث أبي هريرة، إلا أنه زاد عليه، إلا أنه زاد عليه الإنكار على من يأتي ويدعو عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يعد مفسرا لحديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة لا تتخذ القبر عيدا، هذا الحديث مفسر اتخاذه عيدا، وأنه يكون بالدعاء عنده، يعني من أمثلة اتخاذه عيدا الدعاء عنده والتردد عليه، هذا من اتخاذه عيدا. إذا حديث العلي بن حسين يعد مفسرا لحديث أبي هريرة في كلمة لا تتخذوا قبري عيدا، فإن هذا الرجل اتخذه عيدا، تردد عليه الدعاء عنده. ثم قال: رواه في المختار. المختار اسم كتاب، اسم كتاب الأحاديث الجياد المختارة، هذا عنوانه، الأحاديث الجياد المختارة، ومؤلفه هو عبد الله ابن محمد ابن عبد الواحد المقدسي الحنبلي، ألف هذا الكتاب وجمع فيه الأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين، الزائدة على ما في الصحيحين، هذا العالم جمع الأحاديث الصحيحة الزائدة على ما في الصحيحين، فهو كالمستدرك، المختارة هذه كالمستدركة على الصحيحين، لكنها أحسن من مستدرك الحاكم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تصحيح المختارة أحسن من تصحيح الحاكم، أحسن من تصحيح الحاكم، الحاكم هي استدرك على الصحيحين لأن جمع الأحاديث الصحيحة التي يتفق فيها شرط الشيخين ولم يخرج هذه الأحاديث وإن كان في بعضها نظر، لكن هذا هو موضوع هذا الكتاب. المستدرك للحاكم كلامه المختارة هي أيضا المستدركة على الصحيحين، لكنها أحسن منها كما قال الشيخ تقي الدين بن تيمية. ما يستفاد من الآية الكريمة ومن الحديثين؟ أولا استفاد من الآية امتنان الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي نعمة عظيمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، هذه أعظم منة على الخلق، لأنهم ببعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه خرجوا من الظلمات إلى النور، من الكفر إلى الإيمان، ومن النار إلى الجنة. المسألة الثانية، في الآية دليل على صفات عظيمة من صفاته صلى الله عليه وسلم: عزيز علينا عنكم، هذه واحدة، حريص عليكم، الأولى الصفة الأولى رسول من أنفسكم، هذه واحدة، الثاني عزيز علي ما عنكم، الثالثة حريص عليكم، الرابعة بالمؤمنين رؤوف، الخامسة رحيم. خمس صفات من صفاته صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة في الحديث دليل على أنه صلى الله عليه وسلم قد سد الطرق المصرية إلى الشرك بمقتضى هذه الصفات التي ذكرها الله تعالى فيه، أنه سد الطريق الموصلة إلى الشرك بمقتضى هذه الصفات العظيمة التي ذكرها الله جل وعلا فيه. ولهذا جاء في الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تركت شيئا يقربكم من الله إلا وبينته لكم، ولا تركت شيئا يبعدكم عن الله إلا أحذرتكم منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا وقد ذكر لنا منه علما، علمه من علمه وجهله من جهله. الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فلا يمكن أن يترك الناس ولا يبين لهم أعظم خطر عليهم وهو الشرك. أما المسألة الخامسة حديث أبو هريرة يدل على وجود العناية بالبيوت، بيوت المسلمين، وعمارتها بالعبادة، وإبعاد وسائل الشر عنها. هذه مسألة عظيمة يجب التنبه لها في هذا الزمان. المسألة الخامسة فيها أن القبور لا تصلح للصلاة عندها، من مفهوم حديث أبي هريرة: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، دل على أن القبور لا تصلح للصلاة عندها ولا للدعاء ولا للعبادة، وإنما هذا إما أن يكون في بيوت المسلمين وإما أن يكون في بيوت الله المساجد. المسألة السادسة في حديث أبي هريرة النهي عن التردد على قدره صلى الله عليه وسلم، والقيام أو الجلوس عنده، والدعاء والصلاة عنده، لأن هذا من اتخاذه عيدا، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة السابعة في حديث أبي هريرة أن الرسول سد الطريق المصري إلى الشرك بنهيه عن اتخاذ قبره عيدا، لأن هذا من وسائل الشرك ومن الطرق الموصلة إلى الشرك. المسألة الثامنة في حديث أبي هريرة مشروعية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في أي مكان، وذلك في كتاب الله عز وجل. المسألة التاسعة في الحديث دليل على النهي عن التردد على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل الصلاة عليه والسلام عليه، الصلاة والسلام عليه، صل وسلم عليه في أي مكان، ولا تتردد على قدره كما صل وسلم عليه، لأن هذا وسيلة إلى الشرك ومن اتخاذه عيدا. ولهذا ما كان الصحابة رضي الله عنهم كلما دخلوا المسجد يذهبون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلوا عليه أو يصلوا عليه أبدا، إنما يفعلون هذا إذا جاءوا من سفر، لأن إذا خوف التردد على قدره هذا من اتخاذه عيدا. سلمت عليها وما جئت النفس رأيك، فإذا أردت الخير اذهب إلى المسجد صل فيه وسلم وادع الله واقرأ القرآن، هذا هو المثيل. من المسائل اللي وقفنا عندها المسألة العاشرة في حديث علي بن الحسين رحمه الله، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل، لأنه لما رأى هذا الرجل وما يفعله من وسائل الشرك لم يسكت على هذا، بل نهاه عن ذلك، بل نهاه عن ذلك وحذره من ذلك، وكان في ذلك الخير والبركة لهذه الأمة. فقد روى موقفه هذا رحمه الله، رواه أهل العلم وتناقلوه من أجل أن يستحب قدرة. المسألة الحادية عشرة في الحديث، دليل على أن من أنكر شيئا أو أمر بشيء يطلب بالدليل، يطالب بالدليل، لأن علي بن الحسين لما نهى هذا الرجل ذكر له الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل إقامة الحجة ومن أجل معرفة الحق بدلوله. هذا منهج من مناهج الدعوة، أن الدعوة إلى الله إذا أمر بشيء أو نهى عن شيء يذكر الدليل ويوضحه للناس من أجل أن يقتنعوا ومن أجل أن تكون الحجة على المخالف. المسألة الحادية عشرة في في عموم الآية والحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم سد الطرق المفضية إلى الشرك، وهو الشاهد للباب من الآية والحديثين. المسألة الثانية عشرة في الحديثين، دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم تبلغه صلوات أمته عليه في أي مكان كانوا من الأرض، وهذا مما يحث المسلمين على الإكثار من الصلاة والسلام عليه، أن هذا يبلغه صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وفي موضوع الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ألفت كتب، منها أو من أحسنها كتاب جلاء الأفهام، الصلاة والسلام على خير الأنام للإمام ابن القيم. جلاء الأفهام، الصلاة والسلام على خير الأنام، هذا كتاب جيد في هذا الموضوع، حيث جمع فيه الأدلة وذكر فقهها وما تدل عليه، وبسط الكلام في هذا في كتاب مستقل لنا حد أن يراجعه. أما الكتب التي ألفت الصلاة والسلام عليه والتبرك به والتوسل به، مثل كتاب دلائل الخيرات ومثل كتب الخرافيين، فهذه يجب الحذر منها. وإن سماها كتب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم دسوا فيها من الشرور والفتن والشركيات الشيء العظيم والعياذ بالله. وكذلك صلاة الفاتح عند التجارية، هذه آية من الأمور المحدثة، وفيها غلو في حقه صلى الله عليه وسلم، وهي صلاة لا دليل عليها من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما من أراد أن يعرف أحكام الصلاة عليه وأدلتها مع الأمانة العلمية فليراجع كتاب جلاء الأفهام للإمام ابن القيم،
هذا هو الكتاب الذي يستفيد منه طالب العلم ويأمل من الدفء الذي في كتب الفقهاء صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، بعض الناس وقع في الشرك عن طريق اللسان، عن هذا الشرك الذي لا يغفره الله
مثل هذه بين أمثلة، إذا كان الكلام دعاء لغير الله أو استغاثة لغير الله فهذا الشرك أكبر يخرج من الملة، إلا إذا كان من سؤال بالجاه أو التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم أسألك بحق نبيك أو بجاه نبيك أو توسل باسم نبيك فهذا محرم وهو شرك أصغر، لأنه يؤدي إلى الشرك الأكبر وسيلة إلى الشرك الأكبر. الدعاء بالجاه وبالحق والتوسل بالرسول هذا كله من وسائل الشرك. إنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوم كان حيا كان يطلبون منه الدعاء صلى الله عليه وسلم يتوسلون بدعائه، أما بعد موته فلا يتوسل به صلى الله عليه وسلم إلا إن كان يتوسل باتباعه، أسألك باتباعي لنبيك صلى الله عليه وسلم، لأن اتباعه عمل صالح، توسل بالعمل الصالح مطلوب، توسل باتباعه ومحبته صلى الله عليه وسلم هذا لا بأس به. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم، توسل باتباعه لا بأس به حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. أما التوسل بجاهه أو التوسل بطلب دعائه يطلب منها الوضع له بها في القبر على غير مشروع. نعم.
أهلا بشير، ما رأي سماحتك الدين يقول لا بد من الحديث عن الشرك الاقتصادي والشرك السياسي، وأن بعض الرسل دعا إلى ذلك، شعيب عليه السلام كانت دعوته اقتصادية، وموسى عليه السلام كانت دعوته سياسية.
سبحان الله.
إن الأمة في مواجهة خطيرة الكفر والإلحاد والشيوعية، أما اليوم فإن المسلمين بخير ويصلون في المساجد فكيف نقول أنهم مشركون؟
لا إله إلا الله، كل من صلى ويصير ما عنده شرك صلوا في المساجد، يعني يصلون ويستغيثون بالقبور، يصومون وهم يستغيثون بالقبور ويدعونها، ما لهم صلاة، صلاتهم باطلة. الإنسان إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام ولا كان يصلي ويصوم صلاة القيام ما هي صحيحة، لأنها لم تبنى على أساس. دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله شرك، وهو كثير في الناس اليوم المنتسبون إلى الإسلام، فهم يصلون ويصومون ويحجون، هذا غير صحيح وأعمالهم غير صحيحة حتى يتوبوا إلى الله عز وجل. أما أن دعوة موسى عن الشرك السياسي، موسى عليه السلام جاء لفرعون وهو يجحد وجود الله سبحانه وتعالى ويقول أنا ربكم الأعلى، فموسى عليه السلام جاء بدعوة فرعون من الإيمان بالله عز وجل، من الإيمان بالله، قال من ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، كيف يكون سياسي؟ لما جاء لإبطال دعوة فرعون أن يعبد من دون الله وأن يتخذ إلها من دون الله، هذا أعظم التعطيل وأعظم الإلحاد والجحود. وشعيب عليه السلام جاء بالدعوة إلى التوحيد أيضا، وإلى مدن أخاه شعيب قال يا قوم اعبدوا الله لا لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان، أول ما بدأ بقوله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم نهاهم عن دفع المكيال والميزان لأن هذه معصية ظاهرة عنده، لكن بعد ما نهاهم عن الشرك وأمرهم بعبادة الله. فمن يقول إن دعوة شعيب اقتصادية هذا جاهل اللي يقول الكلام هذا، لأنه ما قرأ الآية، هو قوله تعالى وإلى مدن أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، مثل إخوانه للنبيين قالوا كذا، ثم قال ولا تنقصوا المكيال والميزان، ما بدأ بالنهي عن نقص المكيال والميزان، ترك الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. إنما عرف هذا الاصطلاح عند بعض الجماعات، وأما أهل السنة والجماعة وأهل الدعوة الصحيحة فهم يركزون على ما ركز عليه الأنبياء من البداية بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، ثم بعد ذلك ينهان عن بقية المحرمات والمعاصي والكبائر، ويأمرون بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال إذا أقام الأساس الصحيح والتوحيد. نعم.
القول تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك الآية وأمثال من الآيات ولا حديث شامل للشرك الأكبر والأكبر أم أنه خاص بالشرك الأكبر أرض التوبيخ.
الآية عامة. نعم الآية عامة بالشرك الأكبر والأصغر أنه لا يغفر، لكن الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، أما الشرك الأصغر يعذب في النار لكن لا يخلد فيها، مثل أصحاب الكبائر إذا عذبوا أو لا يخلد فيها. نعم.
بين نجمة بين قوله صلى الله عليه وسلم لا تخلقوا بآبائكم وقوله أفلح وأبوه إن صدق،
هذا محمول على أمرين، أفلح وأبوه إن صدق محمول على أمرين. الأمر الأول أن هذا كان في الأول ثم نسخ، كان في الأول يجوز الحلف بالمخلوق ثم نسخ ذلك ونهي عن الحلف بالمخلوق، فتكون الأحاديث الله ناسخة لمثل هذا الحديث. الأمر الثاني أن هذا لم يقصد به اليمين، أفلح وأبوه إن صدق هذا لم يقصد به اليمين، وإنما هو مما يجري على اللسان من غير قاصد فلا يكون يمينا. نعم.
هل يجب تكرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بتكرار الصلاة عليه ولو في مجلس واحد؟
نعم.
هل يجب تكرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكرر الصلاة ولو في مجلس واحد؟
يعني ذكره إذا تكرر ذكره يشرع، هذا ما هو واجب لكن يشرع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، كل ما كرر فهو أفضل وأكثر أجر لكن يستحب. لا.
وما حكم ذكر كلمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا لا سيدك وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هو سيدنا عليه الصلاة والسلام، لكننا لا نقولها في المواضع التي لم يرد ورودها فيها كالأذان والإقامة والخطب، خطبة الجمعة خطبة العيد والاستسقاء، لا ورد انه يذكر له سيدنا، لكن في غير ذلك لا سيدنا، هو سيدنا صلى الله عليه وسلم، ولا كذلك التشهد الصلاة لا ورد انه قال سيدنا. فنحن نقتصر على الوارد، الامور التي جاء ذكره فيها صلى الله عليه وسلم ولم يرد فيها ذكر السيد لا نذكره، اما ما عدا ذلك فنذكر انه سيدنا صلى الله عليه وسلم وسيدنا وإمامنا ونبينا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام. نعم.
ما حكم التوسل بجاه الأشخاص سواء كانوا أنبياء أم صالحين أو غيرهم وأن يخرجوا ذلك عن الملة؟
التوسل بالجاه هذا بدعة، بدعة وسيلة إلى الشرك، بدعة مكرمة وسيلة إلى الشرك، ولكن الشرك الأكبر ليس الشرك الأكبر لا يخرج من الملة، هذا لا يخرج من الملة، وإنما هو بدعة وشرك الأصغر وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر، لكنه لا وسيلة حق الخروج من الملة. نعم.
كيف الجمع بين قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية وبين الحديث من نسب الحق فقد وعى، حيث أن في الآية أمر وفي الحديث نهي أرجو التوبة الحلال؟
نعم الحديث مخصص، خصص للآية وغيرها من النصوص التي تأمر بالصلاة والسلام على رسول صلى الله عليه وسلم، يعني في غير حالة الخطبة، في غير حالة الخطبة يصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، أما وقت الخطبة فيجب الإنصات وعدم الكلام، لا بالصلاة على الرسول ولا بذكر الله ولا بالأمر بالمعروف ولا بالنهي عن المنكر، يسقط الإنسان ويسقط الخطبة، هذه حالة خاصة تخصص العموم. نعم.